حلقة اليوم عن العنصرية قبل مقتل جورج فلويد، عن عنصرية زمن كورونا.
It really started getting bad.
بدأ الأمر يزداد سوءا عند ظهور فيروس كورونا، دعنا نقول مع بداية شهر فبراير. بالفعل أصبح الوضع أكثر سوءا من قبل، لأنه كان هناك تقييد للحركة وتم إقفال كثير من المتاجر في يناير وفبراير، لذلك أصبح الحصول على الطعام والمستلزمات أمر صعب للغاية إذ كنت لا تخزن الطعام في منزلك، وقل عدد الموردين بشكل كبير. كان الذهاب إلى المتاجر أمر ليس سهلا لأن معظمهم كان مغلق، ومن المحتمل أن لا يتم السماح لك بالدخول للمفتوحة منها لشراء مستلزماتك. مع دخول شهر مارس ازداد الوضع سوءا أكثر فأكثر، وفي أبريل أيضا مع عدم وجود المال ومع مطالبات صاحب المنزل لنا بدفع الإيجار، وأيضا مع الحاجة للمال للإنفاق على الطعام والمستلزمات الأخرى، كل ذلك من دون عمل. حقا كان الوضع سيئا للغاية.
هذه أليس، وهي مواطنة كينية تروي لنا تجربتها في العمل بمدينة شيانغ الصينية وكيف تم ترحيلها بعد فقدها للعمل هناك. تحدثت الفتاة الكينية كيف ذهبت وراء لقمة العيش في الصين لتصطدم بواقع مرير يختزل الكثير من المعاناة التي رسمها الحزب الشيوعي الصيني عبر إجراءات ومفاهيم جعلت من الأجنبي عرضة للتمييز العنصري وسوء المعاملة، وخاصة بعد تفشي وباء كورونا في العالم من مهده في الصين.
I go to China through a friend.
ذهبت إلى الصين عن طريق صديق من مدينة ناكورو، وهو الشخص الذي أرشدني إلى كيفية التقديم للحصول على تأشيرة وكيف أحجز تذكرة الطائرة عن طريق الإنترنت، وأخبرني أيضا عن المكان الذي كان يقطن فيه. كنت أبحث عن فرصة للأعمال هناك أو حتى للحصول على وظيفة. كنت أعيش وأعمل في مدينة شينغن، وهي مدينة قريبة من هونغ كونغ. إنها مدينة كبيرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة.
تسرد أليس معاناتها في العيش في الصين منذ لحظة وصولها إلى البلد الآسيوي وكيف تعرضت للتمييز العنصري من قبل السلطات الصينية.
كل شيء كان يسير على ما يرام، من حجز لتذكرة الطائرة والحصول على التأشيرة والطيران خارج كينيا، ولكن واجهت بعض التعقيدات عند وصولي إذ طلب مني موظفو الجمارك أن أخرج كل ما في حقيبتي، واستمروا في سؤالي عن الأشياء التي أحملها معي لأنني كنت أحمل بعض الأعشاب وأوراق الشاي ومنتجات أخرى للعناية بالشعر، لذا طلبوا مني إخراج تلك الأشياء واحدة تلو الأخرى، وأخذوني بعد ذلك إلى غرفة التفتيش وخضعت للتفتيش دون ملابس. إنهم يعتقدون أن الأشخاص أصحاب البشرة السوداء يهربون المخدرات إلى الصين. لم تكن تجربة سهلة، ولكن في جميع الأحوال بعد أن تحققوا من عدم وجود أي ممنوعات في أمتعتي أمروني أن أذهب وذهبت. كنت محظوظة حقا لوجود أشخاص قدموا لي المساعدة للتأقلم مع الحياة في الصين، وأخبروني عن طبيعة العمل الذي يقوم به معظم الأفارقة في الصين وهو التعليم، لذا كان الأمر سهلا بالنسبة لي لأنني وجدت من يقدم لي المساعدة، وهكذا بدأت العمل بعد 5 شهور من وصولي.
البيروقراطية التي زرعتها السلطات الصينية والخوف من الأجانب والتعامل معهم وخاصة من هم من ذوي الأصول الأفريقية، كل ذلك ألقى بظلاله على تجربة أليس في الصين.
تتم عملية التوظيف عن طريق وكلاء، يجب عليك الاستعانة بوكيل من الجنسية الصينية. في أغلب الأحوال سيأخذك ويقدمك إلى المدرسة، وقال لي أنه يجب علي القول أنني من إحدى الدول الأوروبية لأنهم يرفضون المتقدمين من دولة إفريقية، وبسبب حاجة للعمل قمت بذلك فعلا. كونك شخصا ذات بشرة سوداء ليس بالأمر السهل في الصين، لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، وكنت أشعر بالعنصرية عند استخدام الحافلات العامة أو القطارات أو سيارات الأجرة، حتى أن بعض سيارات الأجرة ترفض التوقف فقط لأنك من ذوي البشرة السوداء. إذا استقليت إحدى حافلات النقل العام وكان هناك شخص صيني جالس داخلها، سيغادر الحافلة وستبقى وحيدا. إذا ذهبت إلى محطة قطار، سيضعون أيديهم على أنوفهم على الفور، وإذا اقتربت من أحد يحمل حقيبة سيمسك بها هكذا. مجرد رؤية شخص من ذوي البشرة السوداء يتبادر إلى أذهانهم أنه لص أو شخص ذو رائحة كريهة، والبعض ينعتون بالأشباح باللغة الصينية، لذا لم أرى الأمر سهلا على الإطلاق.
الصعوبات التي واجهت أليس في الصين تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحتى دخول المطاعم أصبح صعباً على كل أجنبي، وكأن الفيروس اقترن بحملة عنصرية ضد من هو ليس بصيني في البلد الآسيوي.
During coronavirus, it became pretty much more difficult. For one, you would not go out.
بعد ظهور فيروس كورونا أصبح الأمر أكثر صعوبة، وأصبح الخروج من المنزل صعباً، وكان من الصعب الذهاب إلى المتجر للحصول على المستلزمات. أتذكر حادثة عندما ذهبت في أحد المرات إلى مطعم للوجبات السريعة، لم يسمحوا لي بالدخول، وقالوا أن دخول ذوي البشرة السوداء غير مسموح حالياً، وكانوا يضعون لافتة كبيرة مكتوب عليها بالصينية والإنجليزية عبارة الدخول ممنوع، وعندما تسألهم يقولون لا يمكنك الدخول باللغة الصينية لأن معظمهم لا يتحدثون الإنجليزية. بعض متاجر التسوق تفعل ذات الشيء أيضاً. كان هناك متجر أعرفه لبيع الهواتف المتحركة قريب من مكان سكني، لم يسمح لي بالدخول وقال لي إنه يمنع دخول ذوي البشرة السوداء حالياً. لذا بالفعل زاد الأمر سوءاً مع انتشار الفيروس، ولست وحدي من تضرر بسبب ذلك، بل كثير من الناس أيضاً.
Yes, and it affected many people, not only me. That's the truth of the matter. Yes.
ماذا تشعر عندما تسمع مثل هذه الأمثلة عن العنصرية التي تجتاح العالم؟ حقيقة نحن محتاجون لنسمع رأيك، نود أن نسمعه في التعليقات.
The first years before the virus, it was easy. It was a bit easy.
كانت السنوات التي سبقت الفيروس سهلة نوعا ما، ولم يكن الجميع عنصريا. كنا نعمل دون تصريح عمل، وكان يطلب منا أحيانا عدم المجيء إلى العمل لأن هناك حملات تفتيشية. بعض الأحيان كان يخبرني الوكيل أن أصحاب العمل يريدون موظفين من أصحاب البشرة البيضاء فقط. قلت له لماذا؟ فأجابني أن الأشخاص ذوي البشرة السوداء غير قادرين على التدريس بشكل جيد ولا يعلمون جيدا. ومع ظهور الفيروس أصبح الأمر أكثر صعوبة، يمكن ملاحظة أصحاب البشرة السوداء عن بعد. في أحد المرات خرجت من منزلي دون ارتداء الكمامة، وكنت متوجهة إلى أحد المتاجر لشراء واحدة، فلم يسمح لي البائع بالدخول ولم أستطع الحصول على كمامة مع أنني أريد شراء واحدة. بعدها بعدة خطوات أوقفني أحد رجال الشرطة وطلب مني العودة إلى المنزل لأنني لا أرتدي كمامة. كان أمراً صعباً بالنسبة لي.
وبعد تزايد الحملة العنصرية ضد الأجانب في الصين على خلفية التجييش الإعلامي من قبل الحكومة، فقدت أليس عملها وباتت تعيش تحت خطر الفقر في ذلك البلد.
فقدت عملي في شهر يناير ولم أعمل منذ ذلك الحين.
Very funny because immediately we closed school.
مضحك للغاية لأنها في شهر يناير أغلقت المدارس فورا، وبعد أسبوع أعلنت الحكومة عن الفيروس وأغلقت المدينة. استيقظنا في يوم ووجدنا أنه أصبح علينا المرور عبر بوابة للدخول إلى مكان معين. بعدها بأيام أعلنت الحكومة عن شيء يسمى رمز الصحة الأخضر، ويجب أن يكون موجوداً على هواتف الجميع. وبعد ذلك كان مسؤولون حكوميون يزورون جميع المنازل لإجراء فحص فيروس كورونا. في البداية استهدفوا الأشخاص من ذوي البشرة السوداء. على سبيل المثال أتوا إلى شقتي تحديداً لإجراء الفحص ولم يذهبوا إلى جيراني، ولم أفهم السبب. إذا لم أحصل على هذا الرمز على هاتفي فلن أتمكن من الدخول أو الخروج من المنطقة التي أتواجد بها، لإثبات أنني لم أسافر خلال الأسبوعين الماضيين وأنني أتمتع بصحة جيدة. وإذا كان هذا الرمز غير موجودا على هاتفك فلن يسمح لك الدخول حتى إلى المتاجر. إنه أمر صعب وسيء للغاية.
Allow you to go out When I took the COVID test, then they told
me. عندما خضعت لفحص كوفيد 19 طلبوا مني أخذ رمز معين على هاتفي للاحتفاظ بالنتيجة على الهاتف واستخدامها عند الحاجة. فعندما كنت أذهب إلى المتجر كان يجب أن يرى النتيجة ويجب مرورك من نفس البوابة قبل السماح لك بالدخول.
وفي نهاية المطاف تمت التضحية بكل من هو أجنبي، وتم إخبار أليس بضرورة عودتها إلى بلدها كينيا رغم السنوات التي عاشتها في الصين.
It was not an easy decision because definitely work-wise
لم يكن قراراً سهلاً من ناحية العمل بالتأكيد. حتى مع صعوبة التعامل مع العنصرية يبقى أفضل من الحياة في دولة إفريقية بالنسبة للعمل. كنت آمل أن ينتهي الفيروس بسرعة والعودة إلى العمل، ولكن بات من الواضح أن الأمر لن يسير بشكل جيد لأنني لا أملك المال، وصاحب المنزل يطالبني بدفع الإيجار. وعندما سألت رؤسائي في العمل عن عودتي للمدرسة قالوا لا، الأمر صعب الآن بسبب أن الفيروس ما زال موجوداً، وقالوا لي إنني يجب أن أعود إلى بلدي لأن العمل في الصين أصبح الآن أمر صعب بالنسبة لي. عندما سألت عدد من أصدقائي عن الأمر قالوا نفس الشيء. عندها أدركت أنه يجب علي الرحيل. لم أكن وحدي، إذ أنني ومجموعة ممن يعانون من نفس مشكلتي أنشأنا مجموعة على تطبيق واتساب تتكون من حوالي 200 شخص، وبدأنا بالضغط على حكومتنا للتدخل وإعادتنا إلى بلدنا لأنه يوجد كثير من الأشخاص تم طردهم من أماكن سكنهم أيضا من قبل المؤجرين قائلين أن ذوي البشرة السوداء سيأتون بموجة جديدة من فيروس كورونا إلى الصين ويجب على الحكومة أن تكون حازمة تجاههم. أصبح علينا التقدم بطلب لحكومتنا لإعادتنا إلى ديارنا. أعرف قصة أحد الأشخاص من تم احتجازهم في منازلهم بعدما أمرتهم الشرطة بعدم الخروج منه وقالت لهم ذلك بسبب أنكم تنوون الذهاب إلى بكين والقيام بأعمال الشغب للضغط على سفارتكم لإعادتكم إلى بلدكم، ونحن لن نسمح بذلك. لا أعلم كيف عرف رجال الشرطة عن الأمر. من الممكن أن يكون عن طريق أحد الأشخاص من داخل هذه المنازل. بدورنا قمنا بالضغط على الحكومة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات فيسبوك وتويتر وإنستغرام وجميع التطبيقات، مطالبين الحكومة بإعادتنا إلى بلدنا وتأمين طائرة تقلنا إلى هناك. هذا كل ما أردناه. الوضع أصبح صعباً للغاية في الصين. استجابت السفارة لنا بعد ذلك وطلبت منا تسجيل معلوماتنا سواء كان الشخص مسجلاً من قبل أم لا. كان يجب علينا تسجيل معلوماته من جديد، وهذا ما قمنا به بالفعل. بعدها أخبرتنا السفارة أن عددنا يبلغ حوالي 3000 كيني ممن يرغبون في العودة إلى كينيا، وطلبت منا التسجيل مرة أخرى وقمنا بذلك. بعد ذلك قالت حكومتنا أنها ستعمل مع الحكومة الصينية لمساعدة المخالفين لتأشيرة الإقامة لأن عددهم كان كبير، وسيمنحونهم تأشيرة خروج قبل مغادرتهم. وبعد ذلك وصلت الطائرة التي ستقلنا وكان علينا دفع مبلغ 750 دولار.
ما سبق دفعنا لاستطلاع رأي المتحدث باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا، والذي تحدث بدوره عن قيام حكومته بالتواصل مع الصينيين للاستفسار عن المضايقات التي تعرض لها الكينيون في الصين.
لدينا نظام قريب جدا لمراقبة الوضع في الصين حتى قبل القضية التي تحدثت عنها، حتى أنه كان هناك طلاب كينيون في مدينة ووهان بلغ عددهم حوالي 100 طالب. لذلك نحن مهتمون بالوضع الذي يعيشونه في ووهان، وكنا نتابع ما يحدث في الصين بشكل مستمر. علينا أن نكون حذرين بعض الشيء هنا. ليس كل ما يقال يعبر بالضرورة عن ما يحدث حقيقة على الأرض، لطالما كان هناك تخصيص للمسائل، خاصة إذا كان شخص ما ربما لا يريد الكشف عن مدى وكيفية مساهمته في الموقف. لذا وفي الواقع كانت القضايا التي تأتي من الصين في ذلك الوقت في عيون هؤلاء الكينيين الذين عاشوا هناك وليس ممن تعرضوا للمضايقة وتم استهدافهم لأسباب ليست واضحة. وبعد وصول هذه الشكاوى إلى الحكومة كأي حكومة مسؤولة وذات مصداقية، تواصلنا مع السفارة الصينية هنا لمعرفة ما هي تلك القضايا ووعدونا بالتحقيق لمعرفة ذلك. أول شيء فعلناه عند اكتشاف أن بعض الكينيين الذين لم يكن لديهم وثائق سفر صالحة هو التواصل مع الحكومة الصينية حول كيفية تسهيل عودة من كان يرغب بذلك. ففي الواقع يجب أن أقول أن الحكومة الصينية كانت رؤوفة للغاية لأنها تحملت أجرة الكينيين الذين لا يملكون أجرة للعودة. ويمكنني أن أقول أننا استقبلنا 225 من الكينيين الذين عادوا من الصين.
كل ذلك يدلل على حقيقة واحدة، وهي أن النظام الصيني حاول تجييش الإعلام ضد كل ما هو أجنبي، سواء كان ذلك داخل الصين أم خارجها، لينجو بفشله من التعامل مع أزمة تفشي الوباء، ولو كان ذلك على حساب قيم أخلاقية وإنسانية. لكن تعالوا نستذكر هنا العنصرية المعاكسة التي مورست ضد الآسيويين وتحديداً ضد الصينيين. فمع إعلان انتشار فيروس كورونا في دول عدة حول العالم مع بداية شهر فبراير شباط وانتقاله من الصين إلى تلك الدول، تعدت تأثيرات الفيروس الأبعاد الطبية لتصل إلى حد العنصرية ضد كل ما هو آسيوي، العنصرية التي سجلت في أكثر من دولة فيما يطلق عليه مصطلح رهاب الأجانب، إذ بات الآسيويون يجدون أنفسهم موضع شك وريبة أينما حلوا. صينيون عبروا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم من التصرفات التي قالوا أنهم باتوا يواجهونها بشكل يومي تصل إلى حد الاعتداء اللفظي وحتى الجسدي، إذ أصبحوا موضع شبهة وشك. وتزايدت التقارير عن تعرض أشخاص من ذوي أصول آسيوية لخطاب مناهض للصين بغض النظر عن مسألة إن كانوا سافروا إلى بؤرة الفيروس أو تعرضوا له. وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاعتداء على سياح صينيين في مدينة البندقية الإيطالية، فيما استخدمت أمهات في ميلانو وسائل التواصل الاجتماعي لحض الأطفال على الابتعاد عن زملائهم الصينيين. أما في ماليزيا فحظيت عريضة تدعو إلى منع الصينيين من دخول البلاد على نحو 500,000 توقيع خلال أسبوع. ولا يمكنني الحديث عن العنصرية التي مورست ضد الصينيين وأستثني التاكسي في مصر الذي تعامل مع صيني هناك على أنه وباء، فأنزله من السيارة وتركه في وسط الشارع. وكانت دول عدة قد منعت دخول الصينيين إلى أراضيها، فيما اتخذت دول أخرى إجراءات صحية صارمة بحق أي شخص آت من الصين أو أي مكان تم الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا فيه. هذه العنصرية المتبادلة تشي بتفاقم أزمة عالمية، يبدو أننا أمام أطوار جديدة من المصطلحات والتقييمات لمعرفة من هو العنصري فعلاً وكيف تتم محاسبته أو كيف يجب أن تتم محاسبته. لكن الحقيقة التي لا أعتقد أن هناك من يختلف عليها هو أشكال الاضطهاد التي تمارس في الصين، وخصوصاً من خلال الحزب الحاكم، والتي تتعدى الأفريقي بسبب كورونا، وتطال الإيغوريين بشكل خاص، والتي ناقشناها في حلقات سابقة، وكيف تتم إعادة أدلجة هذا العرق أو هذه الجماعة التي تعيش في أحد مقاطعات الصين. وبالعودة إلى العنصرية التي فتحت عناوين جديدة بسبب مقتل جورج فلويد وسلطت الضوء على قضية عالمية تسعى الكثير من المنظمات والجمعيات وحتى الدول لمعالجتها، آخرها كان دعوة الدول الأفريقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنظيم نقاش عاجل حول العنصرية والعنف الأمني في سياق الحراك العالمي عقب وفاة جورج فلويد. وفي رسالة وقعتها 54 دولة تشكل المجموعة الإفريقية التي تنسق جهودها حول مسائل حقوق الإنسان، طلب سفير بوركينا فاسو في الأمم المتحدة في جنيف ديودوني ديسيري سوغوري بتنظيم نقاش عاجل حول الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان المستندة إلى دوافع عرقية والعنصرية الممنهجة والعنف الأمني ضد الأشخاص من أصل أفريقي والعنف ضد التظاهرات السلمية. وأضاف السفير البوركيني أن الأحداث المأساوية في 25 من مايو 2020 في الولايات المتحدة والتي أدت إلى وفاة جورج فلويد أثارت احتجاجات في العالم أجمع ضد الظلم والعنف. تأتي هذه الرسالة عقب توجيه عائلة فلويد وعائلات ضحايا آخرين لعنف الشرطة ونحو 600 منظمة غير حكومية دعوة لمجلس حقوق الإنسان للنظر بشكل عاجل في مشكلة العنصرية وإفلات عناصر الشرطة الأمريكية من العقاب، ما يرفع من فرص تنظيم نقاش مماثل. وعلى أمل أن نسمع المزيد من النتائج التي قد تلعب دوراً في ردء هذه العنصرية، نشكركم لمتابعة هذه الحلقة الجديدة من بودكاست في 20 دقيقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة مقبلة. هذه الحلقة كانت من أعداد